من الوقفات في هذا الحديث متى يكون العلم الذي تطلبه نافعا؟ علم الكتاب والسنة نعم، متى يصير نافعا لك؟ متى يصير نافعا لك؟ يكون نافعا بأمور. الأمر الأول بالعمل به، أن تعمل بما علمت، فهذا هو دليل كون العلم نافعا لك. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن: ومن يتعلمه ومن يستشفي به وينتفع ويستفيد، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، ما في شيء ثالث لا لك ولا عليك، إما لك وإما عليك. العلم، علم القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، علم إما أن يكون لك أو يكون عليك، أن يكون حجة لك يحاج عنك يوم القيامة ويكون سببا في نيلك للدرجات العلى في الجنة، وإما أن يكون عليك تنزل به في دركات النار والعياذ بالله. ولذا نبه السلف الكرام على مسألة العمل بالعلم، أن يقوم الشخص بما علم فيأتي الواجبات ويبتعد عن المحرمات والمنكرات والمعاصي والذنوب. فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا هو مروي عن آخرين، أنه قال: العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، ورحيله ذهابه عنك وعدم انتفاعك به حتى ولو كان موجودا، لا يكون نافعا لك. لماذا؟ لأنك لم تعمل بهذا العلم. ومثل العلماء العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، كشجر بلا ثمر، بل إن الإثم يعظم على من علم ثم لم يعمل بما علم. وقد غضب الله عز وجل على اليهود. لماذا غضب عليهم؟ لأنهم علموا لكنهم لم يعملوا بما علموا، فغضب عليهم. والغضب من الله عز وجل أمره عظيم. هؤلاء اليهود غير مرضيين، غضب الله عليهم لأن كان لديهم علم ما عملوا به. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون حقيقة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. تركوا العمل بالعلم فغضب الله عليهم. وقد أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أن يطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم الذي يكون فيه العمل بالعلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلب الهداية من الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. وفي الصراط المستقيم، لأن أهل العلم قالوا إن الله عز وجل عدى الهداية بغير حرف جر، بغير حرف جر، اهدنا الصراط، ولم يقل اهدنا إلى أو اهدنا في الصراط. قالوا هذا ليحتمل المعنيين، هذا الإطلاق ليشمل الأمرين، اهدنا إلى الصراط المستقيم حين نكون خارجين عنه، واهدنا في الصراط المستقيم حين نكون فيه لكن نكسل عن العمل به ونترك العمل به. ثم قال غير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء كانت طريقتهم هي العمل بالعلم، العمل، إذا علموا عملوا. بخلاف المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالين أيضا، فإن المغضوب عليهم كان لديهم علم لم يعملوا به، والضالون كان لديهم عمل بلا علم. إذن افتقدوا هذا أحد الأمرين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. كان العمل عند النصارى أكثر من اليهود لكن بلا علم، واليهود عندهم العلم أكثر من النصارى لكن بلا عمل. وصراط الذين أنعم الله عليهم، هذا علم يتبعه ماذا؟ عمل، يتبعه عمل. ولذا قال سفيان الثوري وغيره من أهل العلم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. شبه من أي وجه؟ ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه أنه لم يعمل بما علم، واليهود لم يعملوا بما علموا، فيه شبه. ومن فسد من عبادنا، من العباد الذين يجتهدون في العبادة، من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، عبدوا لكن بلا علم، انشغلوا بالعبادة بدون علم وبصيرة. وهذا يتطلب منا أن نهتم بالعمل بالعلم، أن نعمل بالعلم حتى نخرج من هاتين الطريقتين الخطرتين، طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين، وأن نسلك صراط المنعم عليهم. ومعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يعرف الحرام ويأتيه، وأن يرى الواجب واجبا ويتركه، لا يجوز. لأن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه، خذوه، كأنهم يلتقطونه باهتمام، وما نهاكم عنه فانتهوا، ما بقي مجال ثاني، يعني نصف بنصف، كما هي السياسة. بعضهم يستعمل الحيلة في الدين، قل خليها هكذا، لا، هذا واجب يجب عليك أن تأتيه، وهذا محرم يجب عليك أن تجتنبه. هناك مستحبات، هذا يستحب، يرغب في ذلك، لا أن يصير المستحب واجبا، لا، إنما نتحدث عن الواجبات. الواجبات يجب القيام بها، والمحرمات يجب اجتنابها والبعد عنها. إذن فأمر العمل بالعلم هو سبيل لانتفاع الشخص بالعلم، ولن تنتفع بالعلم أيها الطالب إلا إذا كنت حريصا على العمل به، حريصا على العمل به، باذلا جهدك في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا الأمر الأول، يكون العلم نافعا بالعمل به. الأمر الثاني، يكون العلم الشرعي، نحن نتحدث الآن عن العلم الشرعي، متى يكون نافعا، متى يكون نافعا، يكون نافعا العلم الشرعي، يكون نافعا بالأدب فيه، بالأدب فيه ومعه، لابد من أدب، لابد من الأدب، والحاجة إلى الأدب أكثر من الحاجة إلى العلم، الحاجة إلى الأدب أكثر من الحاجة إلى العلم، كما قال مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن محتاجون إلى كثير من الأدب أكثر من حاجتنا، أعظم من حاجتنا إلى العلم. لماذا؟ لأن النفع حاصل بسبب الأدب، ولن تجد مؤدبا في العلم، في طلب العلم وفي طريق العلم، إلا وجدته منتفعا به. قد نفعه الأدب في العلم وانتفع غيره به، انتفع غيره به، والأدب له مكانته، الأدب له مكانته. يقول بعضهم الفضل بالأدب لا بالأصل والحسب، الفضل بالأدب لا بالأصل والحسب، لأن من ساء أدبه ضاع حسبه، من ساء أدبه ضاع حسبه وقل عقله وضل أصله. يقول بعضهم الفضل بالأدب لا بالأصل والحسب، لأن من ساء أدبه ضاع حسبه وقل عقله وضل أصله. وفي هذا يقول القائل: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده، أي محمود الأدب عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. هذان بيتان يبينان مكانة الأدب عند العقلاء عموما وعند أهل العلم خصوصا، عند أهل العلم خصوصا. والأدب كما يذكره أهل العلم أربعة أقسام، الأدب أربعة أقسام. الأول: أدب مع الله، تتأدب مع الله، وهذا أعلاها، أن يتأدب الشخص مع ربه تبارك وتعالى. وذلك الأدب بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يجده ربه تبارك وتعالى وهو مصر على المعصية، وألا يفتقده عن الطاعة والواجب، لا يجده في طاعة ولا في قيام بواجب. الأدب مع الله عز وجل هو أكمل أنواع الأدب، ومن حسن أدبه مع الله رجي أن يأتي ببقية الأقسام، أن يأتي ببقية الأقسام. الأدب الثاني: أدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد مماته، في حال حياته وبعد مماته. وقد ضرب الصحابة أمثالا عظيمة في الأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا لا يرفعون أصواتهم تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، خفضت الأصوات حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ليسترجع بعضهم في الحديث يقول: ماذا قلت؟ أو أعد، لانخفاض صوته، لانخفاض صوته. وكذلك أيضا في حال الجلوس معه بأدب، فقد كانوا يجلسون كأنما على رؤوسهم الطير، هدوءا سكينة. نعم، هذا الأدب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الصور، وكذا بالامتثال والانقياد والاستسلام لما جاء به ولما أمر به عليه الصلاة والسلام، وبالتصديق لأخباره. وأما بعد مماته فالمطلوب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام لكي يكون الشخص مؤدبا أن ينظر فيما أتى به ليأخذه، وما نهى عنه أن يبتعد عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن يتأسى به عليه الصلاة والسلام في كل أموره وشؤونه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والرسول عليه الصلاة والسلام هو ذلك النبي صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. زكاه الله عز وجل، زكى بصره، زكى عقله، وما صاحبكم بمجنون. زكى طريقته، ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. زكاه الله عز وجل في كل شيء. هذا هو الأسوة والقدوة لنا جميعا، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتأسى به، وأن نبذل جهدا في ذلك. أما النوع الثالث من الأدب فالأدب مع الناس، الأدب مع الناس بحسن الخلق، بكف الأذى، ببذل الندى والمعروف والإحسان، بطلاقة الوجه ونحوها مما يذكر في الأدب والأخلاق. والأخلاق لها مقامها الرفيع. إن الرجل لربما بلغ بحسن خلقه منازل عالية في الجنة لم يبلغها بكبير عمل، ولكن بحسن خلق وأدب. إذن فليكن الشخص متأدبا حتى ينتفع بالعلم. لو كان الأدب موجودا مع عدم وجود أو مع قلة العلم لازداد العلم زينا وجمالا وحسنا وبهاء. كيف لو كان يخالطه الأدب مع وفرة العلم وكثرته؟ النوع الرابع الأدب مع النفس، أيضا أدب مع النفس. كيف يجعل نفسه مؤدبة؟ كيف يتأدب مع نفسه؟ إذا رأى نفسه تأمره بالشر قصرها ومنعها، يسعى جاهدا في تزكيتها، إصلاحها، إزالة ما فيها، وتطهير هذه النفس من كل دنس. هناك أمراض في النفس، مرض الكبر، مرض الحسد والحقد، مرض النفاق، مرض الرياء، أمراض كثيرة يحتاج أن يعالج هذه الأمراض حتى تزول عنه شيئا فشيئا. وعلى قدر المعالجة تؤتى نصيبك من الدواء، على قدر المعالجة، لأن الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبقدر مجاهدتك تنال خيرا. إن كانت مجاهدتك لنفسك عظيمة نلت خيرا عظيما، هداية عظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث فضالة المجاهد من جاهد نفسه في الله تعالى، المجاهد من جاهد نفسه في الله تعالى. إذن أدب مع النفس بالحرص عليها، بتزكيتها، بتطهيرها من الخبائث، من الأمراض، من العلل، بقصرها عن الشهوات، يكون بذلك قد أخذ الأدب كله إن جمع هذه الأنواع الأربعة، بل يصل إلى أعلى الرتب. من تحلى بالأدب بلغ أعلى الرتب، من تحلى بالأدب بلغ أعلى الرتب. الموضوع في الأدب مهم، الموضوع في الأدب مهم. وتأمل قول الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله، إمام من أئمة الحديث والأثر، له كلام يبين أهمية الأدب ومدى اتصال الأدب مع الخير والعلم والعمل وغير ذلك. يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. أعيد لك هذا القول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ليس عنده أدب يتكاسل في السنن ويحرم خيرها، سنن ومستحبات وفضائل يحرم بسبب ماذا؟ تهاونه بالأدب. الأدب في نظره هين. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، كل هذه السنة المستحبة واحدة بعد واحدة، قربت المسألة من الفرائض، فريضة بعد فريضة كمل، نسأل الله العافية. ولذلك ليس في الدين ما يستهجن، لأن بعضهم من المعاصرين العقلانيين يقول: الدين عبارة عن قشور ولباب، قشور ولباب، من باب ماذا؟ عدم الاهتمام بأمور هي من الدين لكن لكونها مستحبات يستخف بها ويستهجنها، هي من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهي من ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لكنه يستهجن، هذه مستحبات، لا هذه مستحبات معنا اتركها، هذه قشور لا تلتفت إليها. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن رضي منهم بما يحقرون. لاحظ، الشيطان يأس أن يعبده من كان مصليا لله عز وجل، عابدا لله بعبادة الصلاة، لكن رضي منه بماذا؟ بما يحقر من العمل. هذا مستحب، يعني اتركه لا تعمل، وهذا كذا هين، هذا قشر وذاك قشر، قسم الدين إلى قشور ولباب. الدين كله لب، كله فائدة، كله حسن، ليس فيه شيء مما يستهجن. الدين جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما يستهجن الدين في أموره مستحبات أو واجبات أو سنن أو آداب، كله طيب، كله طيب. ولاحظ هنا الذي يستهين بهذه بالسنن ما يرى نفسه إلا الفرائض سيتكاسل عنها ويتهاون بها. هذه المستحبات التي تراها هينة هي التي تمسك لك الفرائض الأركان، تمسكها لك. ولذا إذا حصل التهاون في هذا الباب حصل التهاون فيما هو أعظم. ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، بحرمان المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبين الله أي شيء. الفرائض قد ذهبت عليه، ما صلته بالله عز وجل؟ ما اتصاله بالله سبحانه وتعالى؟ لا شيء. إذن هو لا يعرف الله، لا يعرف الله، لأنه لو عرف الله لأدى فرائضه، لو عرف الله لأدى فرائض، لكن ما عرف الله، فلذلك لا يعظمه ولا يقدره حق قدره. وما قدر الله إيش حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا توقرون الله؟ لماذا لا تعظمونه؟ ذهبت المعرفة بسبب ماذا؟ بذهاب الفرائض. فانظر إلى هذه السلسلة تدرك أن الأدب في مقدمتها، الأدب في مقدمتها. لم يتأدب تراه متكاسلا في أمور المستحبات والسنن وغيرها، تراه متهاونا بذلك. وهكذا إذا تهاون في السنن، تهاون بالفرائض، إذا تهاون بالفرائض حرم من معرفة الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهمية الأدب ما ذكره بعض أهل العلم قائلا: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظ مدى أهمية الأدب، الأدب مهم. إذا أردت العلم، إذا أردت الفقه، فلا بد أن يكون معك لكي يكون الفقه نافعا، العلم نافعا لك، لا بد أن يكون معه أدب. فإن كان بلا أدب يخشى أن يصل إلى الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فلنتأدب لنتعلم الأدب، لنتعلم الأدب. أتدري ماذا قال الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله وهو يتكلم عن من قبله من التابعين وغيرهم؟ قال: كانوا يتعلمون الهدي، أي الأدب، كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. ولابد أن يظهر عليك أثر الأدب، أثر الأدب يظهر عليك، لأنه كما قال بعض السلف: حسن الأدب في الظاهر عنوان على حسن الأدب في الباطن. هذا ينبئ عن هذا، وهذا يخرج ما بداخل النفس. حسن الأدب في الظاهر، يعني تعلم. قد يكون الشخص غير متعلم للأدب، لابد أن يتعلم. هذا ليس من الأدب أتركه، هذا ليس من الأدب أتركه، هذا ليس من الأخلاق أتركه، هذا من الأدب أفعله، هذا من الأخلاق أفعله، وهكذا. قد لا يكون مستوعبا لكل الآداب، لكنه لا يزال حريصا على الأدب، كلما اطلع على علامة من علاماته وصورة من صوره التزمها وأخذ بها من علامات الأدب. وهنا سؤال مهم في هذا الباب، سنوسم مسألة الأدب قليلا لكوننا محتاجين إلى الأدب صراحة. كيف نتحلى بالأدب؟ كيف نتحلى بالأدب؟ قد يقول شخص أنا صراحة عديم الأدب، وآخر يقول أنا لست عديم الأدب لكن قليل أدب. يعني بعضهم عديم وبعضهم قليل. كيف يتحلى الشخص بالأدب حتى يزال عدمه وقلته ويصل إلى كماله وحسنه؟ يمكن التحلي بالأدب إذا التزم الشخص عدة أسباب، إذا قام الشخص بعدة أمور. هذا لمن كان راغبا في الأدب، لمن كان راغبا حقا في الأدب، فهناك أمور تعين على ذلك. نبدأ بأصلها، بأصل هذا الأمر. أول أمر منها التربية الإيمانية في نفوس النشأ، في نفوس الصغار. يبدأ الشخص يعلم الصغير هذا ليس من الأدب، هذا من الأدب ومن مكارم الأخلاق، يبين له ما هو أدب وما ليس بأدب، حتى ينشأ على ذلك يكون ماذا؟ مؤدبا. الصغير تحصل منه هفوات كثيرة، لكن إذا وجد التعديل والتربية صلح الولد بإذن الله عز وجل. هذا ليس من الأدب وهذا من الأدب. ماذا ستخسر إذا قلت هذا من الأدب وهذا ليس من الأدب؟ ما الذي ستخسر؟ أنت ستستفيد أنك تعلم نفسك، تقول هناك أمور ينبغي أن ألتزمها، أنا أدل الصغير على ما هو أدب وأنهاه عما ليس بأدب. يدعوك ذلك إلى أن تكون ماذا؟ إلى أن تكون ملتزما بالأدب. فالأخطاء التي وقع فيها الصغير لن تقع فيها، لأنك قد علمت، أدبت، ربيت، وجهت. نعم، هذا الأمر يعد من أهم السبل وأنجح الوسائل في تعليم الأدب أو في تعلم الأدب، لا سيما عند الصغير. وإذا لم يجد الطفل حدودا للأدب تراه متفننا في سوء الأدب، متفننا يعمل ما لا يخطر لك على بال، يتجاوز الحدود. أنت ربما عندك نسبة الأدب 50%، هو يغلق يصفر 0%. صحيح، هذا شيء ملحوظ. شخص كان من عادته الكذب، من عادته الكذب، هو أب، هو أب، لأني أحكي عن شخص أعرفه وقد علمت بحاله وحال ووضعه أيضا، وهو الذي أخبرني بذلك وشكى أيضا بعض الشيء. يكذب في الكلام من باب التهريج تارة، المزاح كذا، كذبة بعد كذبة، لكنه يقول لولده انتبه تكذب، ويشد عينيه هكذا انتبه، الرجل على هذا انتبه تكذب، ها الكذب حرام، وهو يكذب، يا ولدي أنت لو كذبت خلاص يعني لست ولدي. المهم يحذر، لكن الولد يرى كذبات والده يعني واضحة، واضحة ما فيها أي غموض، الكذبة الأولى قال هذه واحد. الطفل يحسب، الطفل يتطلع إلى صفاتك أنت أيها الأب، لأنه غالبا ما يعتز الولد بأبيه، يفتخر بأبيه أيا كان، حتى ولو كان أبوه ليس بذاك الأب، لكن يعتز. فكان يرى واحدة ثانية ثالثة كذبات واضحة ما فيها أي لبس ولا غموض على الولد. إذا بالولد يكتسب هذا الخلق، يكتسبه، مع أن الأصل أن خلق الصدق ينشأ مع الطفل. لاحظ، الأصل أن الصدق ينشأ مع الطفل، لو تركته كما هو لكان صادقا ليس فيه كذب 1%، اتركه بل زده شحنة في تعليم الصدق، في بيان فضل الصدق، في مناقب الصدق، في يعني ما يترتب على الصدق من آثار حسن، هذا يزيده. لكن عند أن يرى الكذبات من أبيه وممن حوله يمين شمال كذبة، هذا يتفنن في الكذب. نشأ الولد على ذلك فصار كذابا درجة أولى. كان أبوه يقول له يا بني أنا أكذب هكذا يعني كذبة، أما أنت كذبات كبيرة هون. صار الأب الآن يطلب من ولده تخفيف الكذب، يعني أن يوازيه، يعني هو 50، هو بالنسبة للأب بنسبة 50%، يقول لولده يا بني غلقت أنت الركم، نزل على الأقل للمستوى الذي أنا فيه. الله المستعان. وهذا يعلمنا درسا، وهو أن نهتم بأنفسنا. كيف تعلم نفسك الأدب؟ علم ولدك، تتعلم أنت، علم ولدك لأنك، وأضبط نفسك. أنت قلت لولدك هذا ليس من الأدب، احذر أن يراك ولدك وأنت واقع فيه، لأنك قلت لست من هذا، ليس من الأدب يا ولدي، هذا ليس من الأدب، خليها في بالك، لو رآك يوما وأنت واقع فيه سيتجاوز الحدود، سيتجاوز الحدود. فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر في شأن الأولاد. نعم كل أب يعاني، وله من الحمل ما له، ومن المسؤولية ما عليه، لكن كيف يحسن الأب وضعا، كيف يسعى في إصلاح أحواله وأحوال أولاده؟ هذا ما نحتاجه، ويكون ذلك بإرشاده من حيث الأدب وغير الأدب. أما الأمور التي في هذا الباب فهي كثيرة، لكن إن شاء الله تأتي تتمتها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.